الإنسان لربه، وذلك بأن يكفر بالله تعالى. وفي القرآن الكريم: والكافرون هم الظالمون. ويكون بإنكار وجوده أو بالشرك في عبادته، وذلك بصرف بعض عبادته لغيره سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني، ظلم الإنسان نفسه، وذلك باتباع الشهوات وترك الواجبات واقتراف الذنوب والسيئات. قال عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. النوع الثالث، ظلم الإنسان لغيره من عباد الله بل ومن مخلوقات الله، وذلك بأكل أموال الناس بالباطل، وظلمهم بالضرب والشتم والتعدي، والاستطالة على الضعفاء. والظلم يقع غالبا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، ويقع في رأس الظلم سفك دم إنسان بريء بغير حق. كيف يسفك دم الإنسان بحق؟ ولكم في القصاص حياة، القاتل يقتل، فالذي يقتل ولي الأمر حينما يقتل قاتل هذا بالحق. نعم. أيها الإخوة الكرام، يقول أحد العلماء: ما من قطرة دم تراق في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتحملها إنسان في ذلك اليوم. لذلك ورد أن المسلم يظل بخير ما لم يسفك دما، وهذا كلام موجه لكل الأطراف. أيها الإخوة الكرام، والشرك في أوسع معانيه هو السبب الأول للظلم. فحينما يتوهم الإنسان أنه قوي وأن بإمكانه أن يوقع الأذى بالآخرين أو أن يسفك دماءهم من دون أن يحاسب، ثم يفاجأ بعد فوات الأوان أنه ضعيف، وأنه فقد في لحظة واحدة كل أسباب قوته، وأنه في قبضة الله، وأنه لن يترك سدى، عندئذ يدرك أعمق الإدراك معنى قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ويدرك أيضا أعمق الإدراك معنى قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الشاهد: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ منتهى الغباء ألا تدخل الله في حساباتك، منتهى الغباء أن تفعل ما تفعل وتتوهم أنك لن تحاسب. وحينما تغيب عن المرء حقيقة التوحيد الذي هو أصل الدين ومن أبرز مسلمات التوحيد أن كل شيء وقع أراده الله. لكن أريد أن أؤكد لكم معنى أراده، أي سمح بوقوعه. وقد يكون هذا الذي وقع والذي سمح الله بوقوعه أو الذي أراد الله وقوعه لم يأمر بوقوعه ولم يرضى عن وقوعه، ولكن اقتضت حكمته أن يقع لحكمة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، لأنه لا يليق بمقام الألوهية أن يقع في ملكه ما لا يريد، كالأب الطبيب تماما الذي يسمح بإجراء عمل جراحي لابنه الحبيب وكان يتمنى ألا يحتاج ابنه في هذا العمل الجراحي. معنى أراد أي سمح فقط، لم يأمر ولم يرضى، ولكن هذا من مقتضيات حكمة الله عز وجل. قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يعني تقتضي رحمته أن يسوق لعباده بعض الشدائد لينوبوا إليه ليرجعهم إليه. هذه حكمة بالغة. وأن الذي وقع لو لم يقع لكان عدم وقوعه نقصا في حكمة الله. قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يعني الشدائد التي يسوقها الله عز وجل هي في صالح المؤمنين. وقد قيل: كل شدة بعدها شدة إلى الله إن شاء الله، كل شدة تصيب المؤمنين بعدها شدة إلى الله، وكل محنة تصيب المسلمين بعدها منحة من الله. متى كان الإسراء والمعراج؟ بعد أن بلغت قريش من أذى النبي ما بلغت، فجاء الإسراء والمعراج رداً إلهياً لهذا النبي الكريم الذي جفاه أهل الأرض، فجاء تكريم السماء. هذه قاعدة للمؤمنين: كل شدة تعقبها شدة إلى الله، وكل محنة تعقبها منحة من الله. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. في معنى دقيق جدا في الآية أن المصيبة رسالة من الله، رسالة من الله، والبطولة أن تفهم هذه الرسالة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أيها الإخوة، والمقولة التي هي أصل في العقيدة أن كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح الله به، لم يأمر ولم يرضى، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. والفهم التوحيدي للظلم الذي يقع على عباد الله يلغي الفهم التوحيدي للظلم الذي يقع على عباد الله يلغي الشعور بالحقد ويلغي الشعور بالقهر، لكنه لا يلغي مطلقا وجوب دفع الظلم بالطرق التي شرعها الله عز وجل. والدليل على ذلك حادث الإفك. اتهمت السيدة عائشة أم المؤمنين العفيفة الحصان، اتهمت بأثمن ما تملكه المرأة المؤمنة. فماذا قال الله عز وجل؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. هذه المصيبة التي لا تقوى على حملها أي امرأة مؤمنة، قال بل هو خير، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الآن دققوا، والذي تولى كبره له عذاب عظيم. يعني الفهم التوحيدي للمصيبة لا يلغي عقاب فاعلها. والذي تولى كبره، الله عز وجل وصف حديث الإفك بالخير، بل هو خير، ثم قال والذي تولى كبره له عذاب عظيم. معنى ذلك أن التوحيد لا يلغي المسؤولية. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، والفهم التوحيدي للظلم لا يلغي مسؤولية الظالم كما مر في هذه الآية، ولا يلغي مشروعية مقاومة الظلم، ولا يلغي معاقبة الظالم. والذي تولى كبره له عذاب عظيم. لذلك قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أيها الإخوة الكرام، الفهم التوحيدي للظلم يلغي مرارة الشعور بالقهر، يلغي الحقد المدمر، يلغي الانتقام العشوائي، لأن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. ولأن قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ينبغي ألا تحمل إنسانا بريئا ذنب إنسان مذنب، ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه الآية أصل في التفاعل مع الأحداث، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. هذا الفهم التوحيدي للظلم يمنع الثأر العشوائي، ويدفع إلى المطالبة بالحق الذي شرعه الله في محكم كتابه. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال علماء التفسير هناك ملمح، إذا غلب على ظنك أنك إذا عفوت عن هذا المسيء تقربه من الله، اعف عنه وأجرك يا عبدي عندي. فمن عفا وأصلح، يعني عفا وغلب على ظنه أن عفوه يصلحه، فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولو سأل سائل أليس الله يعلم بما يجري؟ فالجواب بلى. سؤال آخر، أليس الله يقدر على أن يمنع القوي من إيقاع الأذى بالضعيف؟ والجواب بلى. قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. السؤال الثالث، وهل يعقل أن الله لا يعنيه ما يجري؟ والجواب مستحيل وألف ألف مستحيل. قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. متى أبرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك أن الأمر كله راجع إليه. وما ربك بغافل عما تعملون. سؤال آخر، والقوي هل يستطيع أن يعمل عملا ما أراده الله؟ والجواب لا وألف لا. وأما قوله تعالى، وآية دقيقة جدا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. معنى سبقوا أي أن القوي لا يستطيع أن يفعل شيئا ما أراده الله، ومعنى سبقوا أيضا أن القوي المعتدي لا يستطيع أن يتفلت من عقاب الله، ومعنى ذلك أن خطة الله استوعبت خطة القوي ووظفها للخير المطلق، فالشر المطلق وهو الشر للشر لا وجود له في الكون لأنه يتناقض مع وجود الله. هذا معنى قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لم يقل والشر، يعني إيتاء الملك خير ونزعه خير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، والمعنى أن القوي الظالم لا يمكن أن يفعل شيئا ما أراده الله ولا أن يتفلت من عقاب الله، لكن الله جل جلاله يطمئن الضعيف المظلوم فيقول دقق، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. والإمام الحسن البصري وهو من كبار التابعين يرى أن ظلم القوي نوع من ابتلاء الله لعباده، وإن هذا الابتلاء لا يدفع بالسيوف وحدها، إنما يدفع بالتوبة والإنابة أولاً ثم بإعداد القوة المتاحة ثانياً، كما فعل صلاح الدين الأيوبي حينما أزال المنكرات أولاً وبعدها واجه جيوش الفرنجة وانتصر عليهم. وهذا درس بليغ في مواجهة العدو الإسرائيلي وغيره من الأعداء وما أكثر. وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالإنسان خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته وشقي باستغنائه. أيها الإخوة الأحباب، ينطلق الإنسان مرة ثانية إلى إيقاع الظلم بأخيه الإنسان حينما يتصور مخطئاً أن جهة لن تحاسبه وأنه لن يدفع ثمن ظلمه غالياً وأن القوي الظالم هو الفائز وأن الضعيف المظلوم هو الخاسر. هذا التصور يوقع الإنسان في حالة نفسية خطيرة يخشى معها ألا يموت مؤمنا، يموت على غير الإيمان. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال أيضا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيها الإخوة الكرام، هذا التصور يتناقض مع مسلمات الإيمان، بل يتناقض مع وجود الله. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. حرم الفواحش والإثم والبغي والشرك، وجعل على رأس هذه المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فوق الفواحش والآثام والبغي. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما تقول على الله ما لا تعلم وتيأس الناس من رحمة الله ومن نصر الله، ماذا فعلت؟ أوقعت الناس في اليأس، أوقعت الناس في طريق مسدود وفي قنوط من رحمة الله ويأس من نصره، وهذا كفر بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. وهذا حديث صحيح ورد في صحيح مسلم: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. معنى ذلك يجب أن يتفاءل كل مؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن ينصره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. أخرجه البخاري والترمذي. هناك موضوع آخر متصل بالظلم، موضوع العصبية. لقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم العصبية حينما سئل عنها فقال: أن تعين قومك على الظلم. تعريف النبي الكريم: أن تعين قومك على الظلم. أخرجه أبو داود. ثم نفى النبي أشد النفي، أن يكون من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو قتل على عصبية، نفى انتماءه إلى المسلمين. وهذه العبارة في الحديث النبوي من أشد أنواع الوعيد في منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا إطلاقاً من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. أخرجه أبو داود. وفي حديث آخر عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل يوم القيامة فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول الله عز وجل: إنها ليست لفلان، فيبوء باسمه. وحكم رجال الحديث على هذا الحديث لأنه صحيح. وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم دقه: أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. هذا التعريف النبوي للعصبية. لذلك ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من قتل على عصبية. أيها الإخوة الكرام، والإسلام من خلال الكتاب والسنة يحرم أشد التحريم الظلم بكل أنواعه ومستوياته ومسبباته ونتائجه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن ربه جل جلاله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل بالبحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة الكرام، لقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته من بعده أن تقع في الظلم، فقال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، البخل، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم، أخرجه مسلم. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، وإياكم والشح، يعني الحرص على تملك القوة، ومع القوة المال، ومع المال الشهوات، قوة مال شهوات، وإياكم والشح، فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم واستحلوا محارمهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالقطيعة فقطعوا أرحامهم، أمرهم بالفجور ففجروا، أمرهم بالبخل فبخلوا. فقال رجل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويديك. قال: يا رسول الله، فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما نهى الله عنه. والحقيقة الصارخة أن منهج الله ينطبق أتم التطابق مع فطرة الإنسان. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله جل جلاله حينما وصف هذه الأمة بالخيرية بين علة هذه الخيرية، وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمعروف سمي كذلك لأن الفطرة السليمة تعرفه بداهة، وسمي المنكر منكرا لأن الفطرة السليمة أيضا تعرفه بداهة. وهذا ما حدا بالعلماء أن يسموا الدين الإسلامي دين الفطرة، لأن الحق ما جاء به النقل الصحيح وقبله العقل الصريح وارتاحت إليه الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي. فأمتنا الإسلامية إن لم تأمر بالمعروف وإن لم تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، وحينما تفقد خيريتها تصبح أمة كأية أمة خلقها الله لا شأن لها عند الله، يعني هان أمر الله عليها فهانت على الله. فالله تعالى رد على الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، رد عليهم فقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أيها الإخوة الكرام، والذي يؤكد أن دين الإسلام دين الفطرة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد أصحابه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لتفتنا من أمر نأخذ به عنك من بعدك، فقال: لتفتك نفسك. قال: قلت وكيف لي بذلك؟ قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن أفتاك المفتون. قلت: وكيف لي بعلم ذلك؟ قال: تضع يدك على فؤادك، فإن القلب يسكن للحلال ولا يسكن للحرام، وإن الورع المسلم يدع الصغير مخافة أن يقع